الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب القول المفيد على كتاب التوحيد لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 12 من صفر لعام 31 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر الأول لعام 10 و2000. وقد وقفنا على باب من الشرك، النذر لغير الله، ليس كذلك؟ بلى، ليس كذلك؟ ها؟ بلى، تفضل اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال الشارح رحمه الله: النذر لغير الله مثل أن يقول لفلان علي نذر، أو لهذا القبر علي نذر، أو لجبريل علي نذر، يريد بذلك التقرب إليهم وما أشبه ذلك. والفرق بينه وبين نذر المعصية أن النذر لغير الله ليس لله أصلا، ونذر المعصية لله ولكنه على معصية من معاصيه، مثل أن يقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من معاصي الله، فيكون النذر لله والمنذور معصية. ونظير هذا الحلف بالله على شيء محرم، والحلف بغير الله. فالحلف بغير الله مثل: والنبي لا فعلن كذا وكذا، ونظيره النذر لغير الله. والحلف بالله على محرم مثل: والله لا أسرقن، ونظيره نذر المعصية. وحكم النذر لغير الله شرك، لأنه عبادة للمنذور له، وإذا كان عبادة فقد صرفها لغير الله فيكون مشركا. وهذا النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقا ولا تجب فيه كفارة، بل هو شرك تجب التوبة منه كالحلف بغير الله، فلا ينعقد وليس فيه كفارة. وأما نذر المعصية فينعقد لكن لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين الحلف بالله على المحرم ينعقد وفيه كفارة.
النذر تقدم معنا هو أن يلزم المكلف نفسه بعبادة لم يلزمه الشارع بها شرعا، ما فرضها عليه، وإنما هو يقوم ويفرضها على نفسه. إذا نذر لله عز وجل، نذر طاعة، وجب عليه أن يفي بنذره. إن عجز أن يفي بنذره وجبت عليه كفارة يمين. إذا نذر لله عز وجل أن يرتكب معصية حرم عليه أن يعصي الله عز وجل، وعليه كفارة يمين. إن نذر نذر مباح كأن يمشي أو يفعل فعلا ما هو عبادة وله معصية، إن شاء هذا إن شاء وفى بنذره، وإن شاء لم يفي بنذره وعليه كفارة يمين. أما النذر لغير الله فهو عبادة تقرب بها العبد إلى غير الله، فحكمه أنه شرك، كالذي يسجد لغير الله ويركع لغير الله ويدعو غير الله. فكل من صرف عبادة يجب أن تكون لله وحده، صرف لغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. بعض أهل البدع ممن عرض دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله حتى في زمنه، أخذ على الشيخ مأخذا هو ليس بمأخذ، فقال: كيف يقول الشيخ باب من الشرك النذر لغير الله وليس هناك دليل يدل على أن النذر لغير الله شرك؟ يقول: غاية ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من نذر لغير الله، لكن لم يقل شرك، لم يقل شرك. والشيخ يقول باب من الشرك النذر لغير الله، والجواب على هذا سهل جدا، أن نقول النذر عبادة، ومن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. وكثير العبادات لم يأتي عن الله ولا عن رسوله، أن من صرفها لغير الله فهو مشرك، ومع ذلك من صرف لغير الله فهو مشرك. فلو تتبعنا كل عبادة لن نجد كل عبادة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعينها، أو قال الله عز عنها بعينها، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها بعينها أن من فعلها فقد أشرك. انتبهتم؟ يعني ليس كل عبادة جاء، ليست النذر فقط، لكن الآن الموضوع هل النذر عبادة؟ النذر للمنذور له تقربا له وتعظيما له عبادة أم لا؟ بما أنه عبادة، الواقع أنه إيش؟ عبادة. بما أنه عبادة، إذا من صرف العبادة لغير الله نذرا كانت أو غيرها فقد أشرك. فلا مأخذ ولا مطعن على الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى لما بوب هذا التبويب، لما قال باب من الشرك النذر لغير الله. نعم. النذر لغير الله يختلف عن نذر المعصية. نذر المعصية هو نذر لله لكنه أراد أن يعصي الله عز وجل، كان يقول نذر لله علي أن أضرب فلانا بغير حق، أو نذر علي لا أشربن الخمر، أو نذر لله علي أن أأتي مثلا بفرقة موسيقية تقوم بالمعصية الفلانية، تقوم بالحفل الفلاني، وهذا الحفل معصية، فحينئذ هذا نذر لله لكن نذر معصية، هذا حكمه أنه يحرم عليه الوفاء بالنذر وعليه كفارة يمين، ليس بالشرك لأنه نذر لله لكن نذره معصية. أما الذي ينذر لغير الله، ينذر لغير الله فهذا شرك، حتى لو كان ما نذره صدق للمساكين، كما لو قال نذرا لفلان للولي الفلان أن أذبح ذبيحة تصدق بها الفقراء، فهذا حكمه أنه إيش؟ ها، أنه شرك. يعني أيهما أخطر حينئذ؟ لو قال قائل نذر علي الله أن أشرب خمرا، أو أن يقول نذر لفلان للحسين لعيسى مريم أن أذبح ذبيحة تصدق بها، أيهما أخطر؟ الثاني. لماذا؟ لأن الثاني قد أشرك والأول عصى الله عز وجل. ها، بعد هذا الثاني الأول ما عصى الله عز وجل، فقط نذر، لا يجوز له أن يفي بالنذر وعليه كفارة يمين. لو وفى بنذره وعصى الله حرام معصية، لكن الذي ينذر لغير الله ولو كان نذره طاعة، أو ولو كان نذره معروف صدقة أو نحو ذلك، فهذا شرك بالله عز وجل. هذا نظير ماذا؟ كالذي يحلف بغير الله صادق، هذا شر من الذي يحلف بالله كاذب، فإن الحلف بالله كاذب أو بحلف بالله كذب معصية، لكن الحلف بغير الله ولو كان صادقا فقد أشرك، والشرك أعظم المعاصي. نعم.
وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين.
نعم.
الأولى قوله يوفون بالنذر، هذه الآية سيقت لمدح الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، ومدحهم بهذا يقتضي أن يكون عبادة، لأن الإنسان لا يمدح ولا يستحق دخول الجنة إلا بفعل شيء يكون عبادة. ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى وليوفوا نذورهم لكان أوضح، لأن قوله وليوفوا نذورهم أمر، والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة،
الله،
لأن العبادة ما أمر به شرعا. وجه استدلال المؤلف بالآية على أن النذر لغير الله من الشرك أن الله تعالى أثنى عليهم بذلك وجعله من الأسباب التي بها يدخلون الجنة، ولا يكون سببا يدخلون به الجنة إلا وهو عبادة، فيقتضي أن صرفه لغير الله الشرك.
نعم. إذن يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا، فمدحهم الله عز وجل بأنهم يوفون بالنذر، ورتب على ذلك قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، أي سيدخلون الجنة بسبب وفائهم بالنذر، فهذا دليل على أن النذر عبادة، لأن الذي يدخل الجنة ماذا؟ العبادات. والشيخ له استدراك لطيف يقول لو استدل بقوله وليوفوا نذورهم لكان أوضح، لأن وليوفوا نذورهم هذه اللام للأمر، وما أمر به الشارع فهو عبادة. إذن دليل على أن النذر عبادة الله عز وجل أمر به، والله عز وجل رتب على الوفاء به دخول الجنة. فمن صرفه لغير الله، النذر الذي رتب الله عليه دخول الجنة والذي أمر الله عز وجل به عباده والوفاء بالنذر، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك. نعم.
الآية الثانية قوله وما أنفقتم، ما شرطية وأنفقتم فعل الشر، وجوابه فإن الله يعلم.
نعم.
قوله من نفقة بيان لما في قوله ما أنفقتم، والنفقة بذل المال، وقد يكون في الخير وقد يكون في غيره. قوله أو نذرتم معطوف على قوله وما أنفقتم. قوله فإن الله يعلم، تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء. إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه، وترتب الجزاء عليه يدل على أنه من العبادة التي يجازى الإنسان عليها، وهذا وجه استدلال المؤلف بهذه الآية.
جيد. كم
قوله في الصحيح سبق الكلام على مثل هذا التعبير في باب تفسير التوحيد. قوله من نذر جملة شرطية تفيد العموم. وهل تشمل الصغير؟ قال بعض العلماء تشمله فينعقد النذر منه، وقيل لا تشمله لأن الصغير ليس أهلا للإلزام ولا للالتزام، وبناء على هذا يخرج الصغير من هذا العموم لأنه ليس أهلا للإلزام ولا للالتزام. قوله أن يطيع الله، الطاعة هي موافقة الأمر، أي أن توافق الله فيما يريد منك إن أمرك، فالطاعة فعل المأمور به، وإن نهاك فالطاعة ترك المنهي عنه. هذا معنى الطاعة إذا جاءت مفردة. أما إذا قيل طاعة ومعصية، فالطاعة لفعل الأوامر والمعصية لفعل النواهي. قوله فليطيع، الفاء واقعة في جواب
إذن الطاعة والمعصية. الطاعة والمعصية هاتان الكلمتان إذا قيل الطاعة فالمقصود بها وحدها دون ذكر المعصية، فالطاعة يراد بها امتثال المأمور واجتناب المحظور. وإذا قيل المعصية وحدها تكون إيش مقصود بها؟ التفريط بالمأمور معصية، والوقوع في المحظور معصية. وإذا كذا قيل لعاصي توب إلى الله من المعاصي، فندعو إلى ماذا نحن؟ ندعو ما إلى ماذا نحن بهذا الكلام؟ لأن يمتثل المأمور ويجتنب المحظور. واضح؟ طيب.
قوله فليطيع، الفاء واقعة في جواب الشرط لأن الجملة إنشائية طلبية، واللام لام الأمر، وظاهر الحديث يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة جنسها واجب كالصلاة والحج وغيرهما، أو غير واجب كتعليم العلم وغيره. وقال بعض أهل العلم لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجبا، وعموم الحديث يرد عليهم. وظاهر الحديث أيضا يشمل من نذر طاعة نذرا مطلقا ليس له سبب، مثل لله علي أن أصوم 3 أيام.
هذا ليس له سبب، يعني لم تتجدد له نعمة أو تنكشف عنه نقمة ثم نذر. هكذا ابتداء قال لله علي أن أصوم 3 أيام، فهذا نذر وإن لم يكن إيش له سبب. نعم.
ومن نذر نذرا معلقا مثل إن نجحت فلله علي أن أصوم 3 أيام، ومن فرق بينهما فليس بجيد لأن الحديث عام.
نعم.
واعلم أن نذر لا يأتي بخير ولو كان نذر طاعة، وإنما يستخرج به من البخيل، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يحرمه، وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية للنهي عنه. ولأنك تلزم نفسك بأمر أنت في عافية منه، وكم من إنسان نذر وأخيرا ندم وربما لم يفعل. ويدل لقوة القول بتحريم النذر قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن، فهذا التزام مؤكد بالقسم فيشبه النذر. قال الله تعالى قل لا تقسموا طاعة معروفة، أي عليكم طاعة معروفة بدون يمين. والإنسان الذي لا يفعل الطاعة إلا بنذر أو حلف على نفسه، يعني أن الطاعة ثقيلة عليه.
نعم.
ومما يدل على قوة القول بالتحريم أيضا، خصوصا النذر المعلق، أن النذر كأنه غير واثق بالله عز وجل، فكأنه يعتقد أن الله لا يعطيه الشفاء إلا إذا أعطاه مقابله. ولهذا إذا أيس من البر ذهبوا ينذرون، وفي هذا سوء ظن بالله عز وجل. والقول بالتحريم قول وجيه، فإن قيل كيف تحرمون ما أثنى الله على من وفى به، فالجواب أننا لا نقول إن الوفاء هو المحرم حتى يقال إننا هدمنا النفس، إنما نقول المحرم أو المكروه كراهة شديدة هو عقد النذر، وفرق بين عقده ووفائه، فالعقد ابتدائي والوفاء في ثاني الحال تنفيذ لما نذر. قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا ناهية، والنهي بحسب المعصية، فإن كانت المعصية حراما فالوفاء بالنذر حرام، وإن كانت المعصية مكروها فالوفاء بالنذر مكروه، لأن المعصية الوقوع فيما نهي عنه، والمنهي عنه ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين، منهي عنه نهي تحريم، ومنهي عنه نهي تنزيه.
نعم. طيب، واضح.
قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. الأولى وجوب الوفاء بالنذر. قال الشارح يعني نذر الطاعة فقط، لقوله من نذر أن يطيع الله فليطيع، ولقول المؤلف في المسألة الثالثة إن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال المؤلف رحمه الله ثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك. قال الشارح وهذه قاعدة في توحيد العبادة، فأي فعل كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. قال المصنف رحمه الله الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال الشارح لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
طيب، واضح، استمر.
قال المؤلف رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. استعاذة سين والتاء للطلب، يعني طلب العوض، طلب العوض، وطلب العوض معناه الاعتصام واللجوء إلى الله حتى يقيك مما استعذت به جل وعلا منه. فالمكلف مستعيذ والله مستعاذ به، والشر أو ما استعيذ بالله منه يقال عن المستعاذ منه. والواجب أن يلجأ المسلم إلى الله عز وحده فيستعيذ به سبحانه وتعالى. ومن استعاذ بغير الله تبارك وتعالى فقد فقد أشرك، لأن الاستعاذة عبادة، فمن صرف لغير الله فقد أشرك. طيب، قوله
من الشرك من للتبعيض، وهذه الترجمة ليست على إطلاقها، لأنه إذا استعاذ بشخص مما يقدر عليه فإنه جائز كالاستعانة.
يقول الله وتعاونوا على البر والتقوى، فلو تعاون الإنسان مع أخيه على البر والتقوى ليس بشرك، وإنما من طلب العون من غير الله عز في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك، أو طلب العون من مخلوق ميت أو غائب فهذا شرك، لأنه ما طلبه إلا لاعتقاده أن هذا الميت له القدرة على أن يعينه، له القدرة على أن يعينه. ولو سأل هذا المخلوق الميت حاجة يستطيع أن يفعلها الحي الحاضر، لكن سألها ميتا أو غائبا فهذا من الشرك. مثال الأول الشرك أن يستعين بمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كأن يستعين به على شفاء مريض، أو عفوا على إحياء ميت مثلا، يستعين بمخلوق على إحياء ميت، ما الذي يحيي الموتى؟ الله عز وجل. فكيف يستعين بمخلوق على أمر لا يقدر عليه إلا الله؟ إن فعل ذلك فقد أشرك. طيب، الاستعاذة بأمر يقدر عليه المخلوق، لكن استعاذة بمخلوق ميت أو غائب، فهذا أيضا شرك. مثاله كما لو قال: يا فلان، يا سيدي فلان، عن واحد ميت، احمل معي هذه الحاجة. لو كان حيا أو غيره واحد من الأحياء يستطيع يعملها معه، يحملها معه، لكن سأل طلب العون من ميت لا يمكن أن يقوم ويعينه، أو غائب لا يسمعه، فهذا شرك، لأنه لولا اعتقاد بأن هذا الميت قادر على أن يعينه وإلا ما استعان به، ولولا اعتقاد بأن هذا الغائب قادر على أن يعينه وإلا ما استعان به. كذلك الاستعاذة، إذا استعاذ بمخلوق في أمر لا يقدر إلا الله فقد أشرك، استعاذ بمخلوق ميت أو غائب فقد أشرك، استعان أو استعاذ بمخلوق في أمر يقدر عليه وهو حي وحاضر فهذا لا بأس. واضح؟ طيب،
قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس، الواو حرف عطف، وأن فتحت همزتها بسبب عطفها على قوله أنه استمع نفر من الجن. قال ابن مالك: وهمز إن افتح لسبب
إن، وهمز إن،
وهمز إن افتح لسبب مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسر.
نعم.
فيؤول بمصدر، أي قل أوحي إلي استماع نفر، وكون رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن.
نعم.
قوله من الإنس صفة لرجال،
أنه استمع، يعني أوحي إلي إيش؟ إلي استماع نفر. نعم، فاستماع هذه مصدر. كيف صارت مصدر؟ لأن أن وما بعدها كونت مصدرا. نعم.
قوله من الإنس صفة لرجال، لأن رجال نكرة وما بعد النكرة صفة لها. قوله يعوذون، الجملة خبر كان، ويقال عاد به ولاذ به، فالعياذ مما يخاف والنياذ فيما يؤمل
يؤمل
فيما يؤمل. وعليه قول الشاعر يخاطب ممدوحه: ولا يصلح ما قاله إلا لله، يا من ألوذ به فيما أأمله
وأمله أؤمله،
يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيفون عظما أنت جابره.
نعم. أفرق بين إيش؟ يا من ألوذ، قال يا من أعوذ. فاللوذ في أمر إيش؟ يؤمل أن يقع له، والعوذ من أمر يحذر أن يقع له. فالإنسان مثلا يستعيذ بالله من الشيطان، يستعيذ بالله من النار، يستعيذ بالله من عذاب القبر. لماذا؟ لأن هذه شرور، فيستعيذ بالله أن يقيه هذه الشرور. أما اللواذ يلوذ به ليعطيه شيئا، يأمله أو يؤمله أو يرجوه. واضح؟ طيب.
قوله يعوذون برجال من الجن، أي يلتجئون إليهم مما يحاذرونه، يظنون أنهم يعيذونهم، ولكن زادوهم رهقا، أي خوفا ودعرا. وكانت العرب في الجاهلية إذا نزلوا في واد نادوا بأعلى أصواتهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه.
كان العرب في سفرهم إلى اليمن ونحو ذلك يمروا على وادي مشهور بالجن، فينادون بأعلى أصواتهم: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يستعيذون بالجن الأقوياء من الجن، من أتباعه من الجن من قومهم، ثم ينحرون إبل لهؤلاء الجن الأسياد. لكن ما الذي حصل؟ زادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا وذعرا. وهكذا أمر الشيطان، كلما طاعوا الإنسان كلما تسلط عليه زيادة، كما قال جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك. فيذكر الله عز وجل هذا الموقف في سورة الجن، وأن الجن يقول إن هناك رجال من الإنس كانوا كلما مروا بي وادي من الجن أو وادي فيه جن استعاذوا بأسياد هذا الوادي من الجن أو من القوم على سفهاء القوم على أتباعهم. فالذي حصل أن هؤلاء الجن سيطروا أكثر وأكثر على هؤلاء الإنس فزادهم خوفا وذعرا، فكلما نحروا لهم أو استعاذوا بهم أو استعانوا بهم أو سمعوا لهم كلما تسلط عليهم أكثر وأكثر. نعم.
قوله رهق أي ذعرا وخوفا، بل الرهق أشد من مجرد الذعر والخوف، فكأنه مع ذعرهم وخوفهم أرهقهم وأضعفهم شيء، فذعر والخوف في القلوب والرهق في الأبدان. وهذه الآية تدل على أن الاستعاذة بالجن حرام، لأنها لا تفيد المستعيذ بل تزيده رهقا، فعوقب بنقيض قصده، وهذا ظاهر. فتكون الواو ضمير الجن والهاء ضمير الإنس، وقيل إن الإنس زاد الجن رهقا أي استكبارا وعتوا، ولكن الصحيح الأول.
ما الذي أرهق الثاني؟ الجن أرهق الإنس، أتعبهم، كلما نحر منهم طلب منهم زيادة، كلما استعاذ منهم طلب منهم زيادة. نعم. ولذلك نقول هناك باب لا بد من سده، باب شر، وهو استعانة الإنس بالجن ولو كانوا صالحين ولو كانوا مسلمين، وذلك لأن من الجن من يزعم الصلاح والإسلام ونحن لا نراهم، إنهم يرون ولا نراهم. فبعض الناس يقرأ على المرضى يقول إنهم خاوي، يستعين بماذا؟ بجن مسلمين لعلاج المرضى، فهذا على خطر عظيم، قد يتعلق ببعض الفتاوى وبعض الآثار، لكن في الحقيقة هذا على خطر عظيم، وذلك لأن هذا الجن لا نراه فلا نعرف نفاقه من إسلامه وصدقه، لأن الإنسان لو رأيناه يصلي حافظ على الصلاة يصدق في الحديث يفي بالوعد ليس عنده خصومة وفجور فيه أو ليس عنده فجور في الخصومة، يعني عنده أخلاق، أخلاق المسلمين أخلاق المؤمنين، فنعرف أنه بعيد عن النفاق. لكن إذا رأينا إنسانا تارك للصلاة أو كسول فيها، يكذب كثيرا، يوعد ويخلف، يخون إذا أتمن، يفجر إذا خاصم، يستهزئ بالمسلمين، يكره ظهور الإسلام، يسعده انخفاض الإسلام، فنعرف أنه منافق. لكن الجن كيف نعرفه؟ المنافق له إيش؟ آيات وفيه خصال، فنعرفه من آياته ومن خصاله، لكن هذا جني ما نعرفه. فقد يزعم بأنه ماذا؟ أنه صالح وأنه يساعد ويعين في العلاج، ثم يأتي هذا الإنسان ويستعين به لعلاج المرضى، فماذا يفعل هذا الجني؟ يعوده على أنه يعالج وأنه يطرد الجن الضعفاء ليدخلون في المصروعين، حتى إذا تمكن أخذ يأمر وأخذ يطلب، فما زال به هكذا حتى والعياذ بالله قد يعبده من دون الله أو يدعوه إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. فالأمر خطير جدا التعامل مع الجن، لا تتعامل معهم مطلقا، انتبهتم؟ وهذا مثال ذكر الله في كتابه أنهم كانوا يستعيذون بهم، هل كانوا يعيذونهم يحمونهم من صغار سفهاء القوم؟ ممكن، لكن كلما أطاعوهم وكلما نحروا لهم كلما طلبوا أكثر وأكثر، فأرهقوهم أتعبوهم خوفوهم زادوهم ذعرا. نعم. القول الثاني أن بما أنهم استعاذوا بالجن جعلوا الجن ازدادوا رهقا بسبب ما يستعيذ بهم هؤلاء الإنس فزادوهم رهقا. لا، الصحيح الذي زاد الرهق من؟ الجن هم الذين زادوا الإنس رهقا، وليس الإنس هم الذين زادوا الجن رهقا. نعم.
قوله برجال من الجن مستفاد منه أن للجن رجالا ولهم إله، وربما يجامع الرجل من الجن الأنثى من بني آدم، وكذلك العكس، الرجل من بني آدم قد يجامع أنثى من الجن، وقد ذكر الفقهاء الخلاف في وجوب الغسل بهذا الجماع. والفقهاء يقولون في باب الغسل لو قالت إن بها جنيا يجامعها كالرجل وجب عليها الغسل، وأما أن الرجل يجامع الأنثى من الجن فقد قيل ذلك، لكن لم أره في كلام أهل العلم، وإنما أساطير تقال والله أعلم.
على كل حال، لو حصل هذا الجماع طبعا سيحصل على وجه محرم، لا يجوز أن يستمتع الإنس بالجنية ولا أن تستمتع الإنسية بالجنية، ولا يمكن التزاوج بينهم، لأن الله يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. ولو أجزنا هذا لفتحنا باب شر عظيم، وهو أن تأتي بعض النساء حبلى من الزنا، أين لك هذا، فتقول أنها متزوجة جني، فحينئذ كل واحدة تزني وتحمل بالحرام تأتي تقول إيش، ها متزوجة جني على سنة الله ورسوله، لا عرفي، هكذا ما ننتهي. فلذلك هذا الباب مغلق. لو جاز أن يستمتع عدم الآخر فهو استمتاع على وجه محرم، ولا يمكن يتزوج الإنس من الجن، لأن الله يقول ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا. واضح؟ مسألة الغسل وعدمه إذا أنزل هذا واضح، فالغسل يكون إيش؟ بسبب الإنزال لا بسبب الجماع. لكن إذا ما أنزل جاء هذا البحث الذي ذكره الشيخ، فبعض العلم يوجبون على المرأة أن تغتسل إذا شعرت أن جني قد جامعها. نعم.
لكن علينا أن نصدق بوجودهم وأنهم مكلفون، وبأن منهم الصالحين ومنهم دون ذلك، وبأن منهم المسلمين والقاسطين، وأن منهم رجالا ونساء. وجه الاستشهاد بالآية.
كيف عرفنا أن منهم نساء؟ لأن الله عز وجل أنه كان رجالا من الإنس يعوذون برجال من الجن، بما أن منهم رجال إذن يعني كون خص الرجال أن يعني معنى ذاك أن إيش فيهم، فيهم نساء. وأيضا ممكن يستدل على أحد القولين في شرح حديث دخول الخلاء، وهو الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فالخبث جمع خبيث وهو ذكران الجن، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الجن. له تفسير آخر الحديث لكن بلفظ إيش، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، فالخبث يكون هنا إيش، استعاذة بالله من الشر وأهله، أما الخبث جمع خبيث والخبائث تكون جمع خبيثة. هل الجن يتزوج؟ نعم يتزوج، وفي لهم رجال ونساء وأولاد، هذا كله موجود، وحتى الواقع يشهد له، الواقع يشهد له. أذكر فيما أذكر يعني عبارة أن الشعبي رحمه الله سئل هل تزوج إبليس، الشعبي عامل المشراحيل الشعبي الإمام المعروف، هل تزوج إبليس؟ قيل فقال ذلك عرس ما حضرنا، ها ذلك عرس ما حضرنا. يقول ثم لما قرأ قول الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو، قال ممكن أن إبليس قد تزوج، لأن الله أثبت في هذه الآية أن له إيش، ذرية. طيب.
وجه الاستشهاد بالآية ذم المستعيذين بغير الله والمستعيذ بالشيء بشك أنه قد علق رجاءه به واعتمد عليه، وهذا نوع من الشرك.
نعم. نكتب هذا القدر، والله تعالى أعلم.